الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن وصلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. البحث الأخير في الصحيح والأعم هو الأجزاء الدخيلة في المسمى. بيان الغرض من هذا البحث. الغرض من هذا البحث أن هناك دعوة عند بعض الأعلام يرون بأن اللفظ موضوع ليس للأجزاء والشرائط، وإنما الدخيل في عملية الوعظ هو خصوص الأجزاء دون الشرائط، فالشرائط خارجة عن المعنى الموضوع له اللفظ، بخلاف ما ذكرناه في الأبحاث السابقة حيث كنا نتكلم عن الأجزاء والشرائط، وكان كل الكلام مبني على أن المسمى هو عبارة عن الأجزاء والشرائط، غايته أن النزاع هل هو خصوص الصحيح أو شنه أو الأعم. فأراد الآخوند بأن ماذا يتكلم عن هذا المبنى المنسوب للوحيد البهبهاني، حيث إن المنسوب للوحيد البهبهاني أن الشرائط غير دخيلة في المسمى أصلا، وإنما الدخيل في المسمى هو خصوص الأجزاء، فالصلاة مثلا موضوعة للأجزاء إما على الصحيح تمام الأجزاء أو على العام خصوص الأركان أو معظم الأجزاء، أما الشرائط فهي خارجة عن ماذا؟ خارجة عن حريم المعنى الموضوع له اللفظ. والشيخ لكي الولي، هذا أصل الغرض وأصل البحث. الآخوند لكي يتكلم عن هذا المبنى ذكر مقدمة أطول من ذيها، فكل البحث في هذه المقدمة، وهي ما يتصور أن يكون دخيلاً في المسمى، وتصوير البحث، ركزوا في البحث، وبيانه أن يقال بأن الشيء إذا نسب إلى المأمور به، أي شيء إذا نسب إلى المأمور به فتارة يكون الشيء دخيل في ماهية المأمور به فهو دخيل في الماهية، وتارة يكون دخيلا في مصداقي وشخصي وفردي المأمور به فليس هو داخل في ماهية المأمور به، وإنما هو داخل في مصداقه وشخصه وفرده. وإما أن يكون الشيء علاقته مع المأمور به علاقة الظرفية، أي أن هذا الشيء مطلوب في ظرف الصلاة مثلا في ظرف المأمور به، لا أنه دخيل لا في الماهية ولا في وين ولا في المص ولا في المصداق والفرد، بل علقته مع المأمور به علقة الظرفية. وإما أن يكون أجنبي بالتمام، هي أجنبي بالتمام ما يحتاج أبحث عنها، أجنبي بالتمام. فالمهم هو البحث عن الأقسام، كم الأقسام الثلاثة الأول. فهنا فالبحث يقع في بيان هذه الأقسام. القسم الأول، ما هو دخيل في الماهية المأمور بها؟ وهو على نحوين، النحو الأول أن يكون دخيلا في ماهية المأمور به على نحو الجزئية، فيكون هذا الشيء الوجودي أو العدمي دخيل في قوام الماهية، بحيث الماهية تتركب من هذا الشيء مع غيرها، فعلقته مع الماهية علقة الجزء مع الكل، فهو داخل في القوام، وهو ماذا؟ وهو داخل في تكوين أصل الماهية. ونسبته للماهية نسبة الجزء مع شنه؟ مع الكل. فإن الكل عبارة عن مجموع الأجزاء بالأسر، الكل هو عبارة عن مجموع الأجزاء بالأسر، فليس هناك واقع للصلاة إلا بأجزائها. الصلاة ما هي إلا عبارة عن وحدة اعتبارية تتركب من أجزاء متعددة، هذه الأجزاء لاحظها المشرع على نحو شنه؟ على نحو الأسر، فجعل لها عنوان واحد سماه شنه؟ سماه صلاة صلاتهم. وخصوصية الجزء سيدنا بأن الجزء داخل قيدا وتقيدا في المأمور به، فالأمر بالكل أي الأمر الاستقلالي بالصلاة ينصب على الأجزاء، فيحصل عندنا وجوب ضمني بلحاظ كل جزء جزء. فخصوصية الجزء أنه ينبسط عليه الأمر بالمركب، فالأمر بالمركب أي بالصلاة ينبسط على الأجزاء، لأن المركب هو عين الأجزاء بالأسر، فينبسط عليها الأمر. غايته أن الوجوب الذي ينبسط على كل جزء 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 يسمى بالوجوب الضمني، في قبال الوجوب الاستقلالي المتعلق بالكون. إذن خصوصية الجزء أنه دخيل في القوام، وبالتالي ينبسط عليه الأمر، فهو داخل قيدا وتقيدا. أما أنه داخل قيدا لوضوح أنه جزء للمركب، أما أنه داخل تقيدا بمعنى أن الصلاة لا تصح إلا مع وجود هذا الجزء. هذا النحو الأول. النحو الثاني أن يكون الشيء دخيل في ماهية المأمور به على نحو الشرطية، فهو دخيل في المأمور به على نحو الشرطية لا على نحو الجزئية. وخصوصية الشرط أنه داخل تقيدا خارج قيدا، ومن هنا يفترق الجزء عن الشرط، فالجزء حيث إنه داخل في القوام فيكون داخل في الماهية، أما الشرط فهو ليس من الأجزاء، فليس هو دخيل في تكوين الماهية المركبة ماهية الصلاة مثلا، وإنما هو خارج، غايته رحمك الله أنه داخل تقيدا. فمثلا إذا قال الشارع صلي بشرط الطمأنينة، صلي بشرط الاستقبال، فهنا يقال الطمأنينة شيء غير الصلاة، الصلاة شيء والطمأنينة شيء آخر، فذات الطمأنينة التي هي الشرط خارجة عن حريم وقوام شنه؟ بل خارجة عن قوام ماذا؟ الماهية، وهي ماهية الصلاة، إذ هي ليست من الأجزاء. غايته أنه يجب أن تأتي بالصلاة متقيدة بكونها مع الطمأنينة، وهذا ما يسمى بأنه الواجب هو تقيد الصلاة بالشرط لا ذات الشرط. فالشرط خارج، وإنما الذي هو داخل هو التقيد، تقيد الصلاة بالطمأنينة بالشرط. والفرق بين القيد والتقيد أن القيد من الأجزاء الخارجية والتقيد من الأجزاء الذهنية. التقيد أمر ذهني تحليلي، فيقال الصلاة فيها أجزاء خارجية كالركوع كالسجود كتكبيرة الإحرام، وعندنا أجزاء ذهنية وهو تقيد الصلاة بالطمأنينية بالاستقبال بي ما شاكل ذلك من الشروط. فالتقيد من الأجزاء غير أنه جزء شنو؟ جزء ذهني. ولهذا شيخنا يترتب على ذلك ثمرة كثيرة، وهو أن الأمر بالمركب لا ينبسط على ذات الشرط، لأن الشرط خارج عن المركب. فإذا قال المولى صلي بشرط الطمأنينة، الأمر بالصلاة لا ينبسط على ذات الشرط، فذات الشرط غير مأمور به، ذات الطمأنينة غير مأمور بها. نعم الأمر ينبسط على الجزء الذهني وهو تقيد الصلاة بشنو؟ بالطمأنينة. فالأمر كما ينبسط على الأجزاء الخارجية ينبسط على الأجزاء الذهني، فتقيد الصلاة بالطمأنينة وواجبهم. ومن هنا شوف الأحباح تترتب بعض على بعض، شيخنا طابوق ذكروا بأنه لا ليس من اللزوم أن يكون ذات الشرط مقدورا، بخلاف الجزء لا بد أن يكون مقدورا. ذكر الأصوليون بأنه الجزء لا بد أن يكون مقدورا، بخلاف الشرط لا يشترط أن يكون مقدورا، وذلك لأن الجزء ينبسط عليه الأمر، وإذا انبسط عليه الأمر يترتب على ذلك التكليف، ويستحيل التكليف بغير المقدور. بخلاف الشرط فإن الشرط لا ينبسط عليه الأمر، لأن الأمر خارج عن المركب، غايته أن الأمر ينبسط على تقيد الفعل بوجود الشرط. ولهذا قد يؤخذ الشرط مفروض الوجود فيقول الواجب عليك تقيد فعلك عند وجود الشرط. فمثلا الزوال، قد يقال الزوال شرط في الواجب كما يراه الشيخ الأعظم وجماعة من الأصولين، لا شرط في الوجوب، الزوال شرط في الواجب لا شرط في الوجوب كما يراه المشهور، ومع ذلك لا يلزم محذور. لماذا؟ لأن المأمور به ليس نفس الزوال، لأن الزوال شرط والشرط خارج عن حريم المأمور به، فلا ينبسط عليه الأمر. الواجب هو تقيد الصلاة عند وجود الزوال، فإذا حصل الزوال يجب أن تقيد صلاتك بكونها في وين؟ عند الزوال. ولهذا التقيد مقدور، لأنه إذا كان القيد مضمون التحقق، بتعبير السيد الشهيد، إذا كان القيد مضمون التحقق حتى وإن لم يكن اختياريا، لا مانع من الأمر بتقيد الفعل عند وجود هذا المضمون التحقق. إذن اتضح من خلال ما ذكرنا أن هناك فرق جوهري بين الشرط وبين الجوز. وأفاد الآخون في الكتاب بأنه قد تفرض خصوصية في المأمور به، هذه الخصوصية مرجعها إلى التقيد، وقد يكون القيد نفسه اللي هو الشرط متقدم، نفس الشرط يكون متقدم، وتارة ذات الشرط مساوق للمأمور به، وتارة يكون الشرط متأخر عن المأمور به. فهناك ثلاثة أمثلة في باب الشروط، دخل في الشرط المتقدم والشرط المتأخر الآن تكتب، والشرط المقارن. المثال الأول أن يكون ذات الشرط متقدم، وذلك لأنك عرفت أن ذات الشرط خارج عن حريم المأمور به، فلا يشترط أن يكون مساوقا لوجود المأمور به، فلا مانع ثبوتا أن يكون وجود الشرط سابق على المأمور به. غايته ركزوا أنه أخذ في المأمور به أن يكون متقيدا بكونه مسبوقا بشيء معين، فهناك خصوصية جعلت في المأمور به، وهو كون المأمور به متصفا بالمسبوقية. مثاله الوضوء بالنسبة إلى الصلاة، فيقال صلي بشرط الوضوء بشرط الطهارة، فإذا بنينا على أن الطهارة اسم للسبب أي الأفعال لا اسم للمسبب، وهو الحالة النفسانية التي تحصل ببركة شنو؟ ببركة الغسلتين والمسحتين. إذا بنينا على أن الوضوء والغسل والتيمم هو عبارة عن ذات الأفعال الخارجية، فالشرط وهو الوضوء متقدم على شنو؟ على الصلاة بلا إشكال، الوضوء يحصل وينتهي ثم حينئذ تحصل الصلاة، فذات الوضوء أي ذات الأفعال متقدمة زمانا على شنو؟ على المأمور به. مع ذلك يقول الشارع يشترط في المأمور به خصوصية وهو المسبوقية بشنه؟ بالوضوء. المسبوقية التي هي خصوصية مأخوذة في المأمور به مقارنة لو متقدمة، المسبوقية مقارنة وإن كان طرفها شنو؟ متقدم. فيشترط في الصلاة في المأمور بالمسبوقية بماذا؟ بالشرط، مع أن ذات الشرط متقدم ولا مانع، وهذا ما يسمى بالشرط المتقدم. ومن هنا يندفع إشكال شيخنا الشرط المتقدم والشرط المتأخر في الأصول، حيث إنه أشكل أن نسبة الشرط للمشروط نسبة التأثير والعلية، لأنه أحد أجزاء ماذا؟ المعلول المقتضي والشرط وعدم المانع، فلا بد أن يكون الشرط دائما مقارن لشنو؟ للمشروط للمعلول، فكيف تفرضون بأن الشرط شنو؟ متقدم. نقول الخصوصية الدخيلة في التأثير المسبوقية، والمسبوقية من الأمور المقارنة، غايتها أن طرفها طرف المسبوقية هو أن يكون متقدما ولا مانع من ذلك. المسبوقية سيأتي هذا النحو الثاني في بحث الشرط، في بحث الإجازة بحثوها في بحث عقد الفضولي، وذكرها الشيخ الأعظم في المكاسب قبل الآخر. المهم هذا نحو أول. النحو الثاني أن يكون الشرط متأخر، مثاله المدرسي المشهور غسل المستحاضة، بأن يقال يشترط في صحة صومها هذا اليوم غسلها في الليلة اللاحقة، فإذا صامت المستحاضة يوم الأحد فلكي يصح الصوم يوم الأحد لا بد أن تغتسل في ليلة الاثنين، يعني بتعبير نحن يوم الأحد في الليل غير ليلة الاثنين، الليلة التي بعد ماذا؟ بعد غروب الشمس. فيقال كيف يكون الشرط متأخر والمشروط متقدم؟ نقول لا مانع من ذلك، لأن الشرط خارج عن حريم المأمور به، فلا يشترط، فهو ليس من قبيل الأجزاء حتى يقال لا بد أن يوجد عند وجود المأمور به. غايته أنه اعتبر في المأمور به خصوصية، وهو كونه ملحوقا بشنه؟ بالغسل. فهذا الصوم بل اعتبر في صحته الملحوقية بالغسل، والملحوقية التي اعتبرت في المأمور به هذه من شنو؟ من الأمور المقارنة، وإن كان طرفها متأخر. فيقال غسل المستحاضة في الليل شرط متأخر بالنسبة لصحة الصوم. وهذا نظير ما ذكروه أيضا في وين؟ في باب عقد الفضولي بناء على الكشف. فلو عقد الفضولي فلي وأنشأ عقد البيع يوم السبت، فجاء المالك يوم الأربعاء واطلع على أنه بيع، بل أن داره قد خداره ما تشكنات انتقلت، فجاء المالك وقال أجزت البيع، فبناء على الكشف هذه الإجازة كاشفة عن صحة ونفوذ العقد من أي يوم؟ من يوم السبت، مع أن الإجازة صارت الإجازة متأخرة. فيقال نسبة الإجازة للصحة نسبة الشرط المتأخر، والمعتبر في البيع ملحوقيته بالإجازة. متى ما صار ملحوقا بالإجازة صح شنه؟ صح البيع. هذا كم؟ هذا نحو ثاني. النحو الثالث وهو المعهود والمعروف أن يكون الشرط مقارن للمأمور به، كالاستقبال، كالطمأنينة، كالطهارة، بناء على أنها اسم لشنه؟ للمسبب وللسبب. إذا اعتبر في الصلاة الطهارة من الحدث بناء على أنه اسم للمسبب، وهي الحالة النفسانية. هل الحالة النفسانية متقدمة على الصلاة؟ إن واحد حالة نفسانية ويحدث يصلي يقول بلي أن هذه متحققة في، لا، نقول هذا شرط مقارن لصحة صحة الصلاة. أطلت شيخنا العظيم، شيخنا الآخون أطلت، مو على عادتك أيها الآخون. إذن بالنتيجة أنه هذا النحو الثاني من ما كان دخيلا في المأمور به، إذن الدخيل في المأمور به بلحاظ المأمور إما أن يكون دخيلا شرطا أو يكون دخيلا شطرا، أي جزءان. الشيخ بعد قال العظاء هند أخون إما يكون هذا وجودي وإما يكون شنه؟ عدمي. وففرض أن يكون العدم تارة جزء وتارة يكون شنه؟ شرط. ودخل الأعلام في حيص بيص في بحث عندهم، هل الأمور العدمية يمكن أن تكون أجزاء مع أنها عدم والعدم لا شيء له؟ وما يقول أن العدم المضاف له حظ من الوجود كلام شعري بتعبير السيد الإمام، كلام شعري وشاعري، واضح؟ فكيف تقول العدم جزء؟ كيف تقول العدم شرط؟ ما من العدم شرط؟ فهنا دخل الأعلام في حيص بيص وفي بحث ليس هنا محله. الشيخ يعني مو بحث الآن، بحث كيفية دخول الأمور العدمية في التأثير، واضح؟ بحث آخر، فقط في بحث تصوير ثانية، فقط فهرسة للأبحاث. هذا ما يتعلق بالقسم الأول بكلا نحوين. فصير كم قسم عندنا؟ أربعة أقسام. إما شرط، يعني الأزياء من أربعة ها واجب، إما جزء، الجزء وجودي عدمي، هاي اثنين. إما أن يكون شرط، الشرط ثلاثة، إما المسبوقية، إما الملحوقية، إما المقارنة، في اثنين وجود أم ستة؟ ستة واثنين ثمانية، هاي ثمانية كم؟ أقسام، انتهت هاي القسم. هذا النحو، القسم الأول فما يتقسم طلع
ضاعت الحسبة. خلنا نقرأ هذا المقدار البسيط. شو الآخون بعباراته السحرية يشرح هذه المطالب الصعبة بتعبير أستاذنا؟ هذا شنو يسمونه؟ إيجاز، إيجاز غير مخل، لا إطناب ممل ولا إيجاز مخل، هذا إيجاز بلاغي يسمى إيجاز في الكلام. لو قل لك يا شيخ إبراهيم اطرح هذا المطلب في سطرين، تقدر؟ الآخون يقدر يطرح المطلب في سطرين بعبارات بحيث ما يفوت شيء، لكنه يحتاج الذهن فقط شنو يشتغل ويرجع الضمائر. هذا يسمونه إيجاز، إيجاز بلاغي، ليس إيجاز مخل ولا إطناب ممل. إيجاز ماذا؟ إيجاز ماذا يحقق؟ البلاغة في الكلام. قال: إن دخل شيء وجودي أو عدمي في المأمور به تارة بأن يكون داخل، يعني في المأمور به، بحثنا الآن في القسم الأول المأمور به، تارة بأن يكون داخلا، شوف داخلا الجزء، هذا يتكلم عن الجزئية، داخلا فيما يتألف منه ومن غيره، لأن الماهية المركبة تتألف من ومن غيره، وجعل جملته هو وما يتألف كل جملته على نحو الوحدة الاعتبارية، هو متعلق للطلب، هو المأمور، هو المأمور به، فالوحدة وحدة شنو؟ اعتبارية، وإلا هو متركب من مقولات وركوع وسجود وهي أفعال متعددة جمعها عنوان واحد اعتباري. الشارع لاحظ كل هذه المجموع، كل هذه الأفعال بالأسف على نحوي بشرط الاجتماع، ما الأساس يعني شرط الاجتماع، لاحظ وقال هذه صلاة ولا الصلاة مش صلاة، الصلاة ما هي إلا عبارة عن مجموعة من الأجزاء بشرط الارتباط، ما كل شيء اسمه صلاة. شيخنا سيدنا ما في اسمه صلاة، الصلاة ما هي إلا عبارة عن أجزاء مركبة أفعال بشرط الارتباط، وحدة اعتبارية. ولهذا قال: وجعل جملته، يعني جملة ما يتألف منه من غيره، متعلقا للأمر، فيكون جزءا له وداخلا في قوامه، هذا الجزئية. وأخرى بأن يكون هذا الذي له مع أن له دخلان لكن خارج، لكن دخله بلحاظ الخصوصية والتقيد، وأخرى بأن يكون خارجا عنه عن المأمور به، لكنه كان مما لا تحصل الخصوصية المأخوذة في المأمور به بدونه، فهناك خصوصية في المأمور كالمسبوقية كالملحوقية كالمقارة، الخصوصية ما تحصل إلا بلحاظ هذا الأمر الخارج، فنسبة الخارج الشرط إلى التقيد نسبة المقدمية، ولهذا قالوا الشرط مقدمة لحصول التقيد. نعم. كما إذا أخذ شيء مسبوقا، من هو هذا الشيء اللي أخذ مسبوقا؟ المأمر به، واضح. كما إذا أخذ شيء مسبوقا يعني الصلاة، أو ملحوقا به يعني بذلك الشيء اللي هو الشرط، أو مقارنا له متعلقا للأمر، هذا الشيء هو المتعلق للأمر. أخذ شيء مسبوقا أو ملحوقا أو مقارنا متعلقا للأمر، فمتعلق الأمر هذا الشيء مو به اللي هو شنو اللي هو الشرط، واضح. بعضهم أرجع الشيء إلى الشرط وأرجع به إلى المأمور به، مو صحيح. كما إذا أخذ شيء، ما هو الشيء يعني المأمور به؟ مسبوقا ليأخذنا مسبوق المأمور به، هذا الصلاة مسبوقة بالوضوء، الصلاة مسبوقة بالوضوء، الصوم ملحوق بالغسل، أو ملحوقا بالشيء، أو مقارنا له متعلقا للأمر، فيكون ذلك الشيء من مقدماته، ولهذا قالوا الشرط من مقدمات شنو؟ من مقدمات المأمور به، لا من مقوماته. هذا كله في القسم الأول، وهو نسبة الشيء إلى المأمور به، نسبة أن يكون دخيلا، إما دخيل على نحو الشرطية أو دخيل على نحو الشطرية. القسم الثاني، ركزوا، أن يكون الشيء دخيل في مصداق وفرد ومشخص المأمور به، فليس هو دخيل في وين؟ فليس هو دخيل في ماهية المأمور به، فالطبيعي والماهية تتحقق بدون هذا الشيء، وإنما هذا الشيء دخيلا فيما به تشخص المأمور به في فرد المأمور به، ويسمى الدخيل في الفرد، الدخيل في المصداق، الدخيل في الشخص. هذا الدخيل لأنه دخيل، دخيل مشكلة، تارة يتصور على نحو أيضا الجزئية للفرد فيسمى جزء الفرد، مو جزء المأمور به، جزء الفرد، وتارة يكون دخيلا على نحو الشرطية فيقال شرط الفرد. وعلى كل حال تارة يكون وجوده في الفرد يوجب مزية الفرد على باقي الأفراد المشتركة معه في الطبيعة، فوجوده يوجب مزية في هذا الشخص والفرد، يمتاز هذا الفرد عن باقي الأفراد المشتركة معه في وين؟ في الطبيعة. وإما أنه يوجب منقصة في الفرد. فالصور كم سيخنا؟ أربعة، حطناك ثمانية وهني أربعة عشان نضيع الحسب علينا. فالصور كم؟ أربعة. بيان ذلك بمثال، وهو الجماعة بالنسبة للصلاة. فهنا إذا لاحظنا الجماعة بالنسبة للصلاة فهذا ليس داخلا في حقيقة المأمور به، لأن الصلاة طبيعي الصلاة لم يؤخذ فيها الجماعة لا شرطا في المأمور به لأنها تصح بدونه، ولا جزءا في المأمور به، فليست الجماعة من قبيل الطمأنينة ولا من قبيل الركوع والسجود، فلا تندرج في القسم الأول. غايته أن الجماعة دخيلة في فرد خاص ومصداق خاص وشخص خاص للطبيعي، لأن صلاة الجماعة صلاة، صلاة الجماعة صلاة، فحينئذ يكون صلاة الجماعة مصداق وهذا وفرد للصلاة، ووجدت فيه خصوصية وهي الجماعة، هذه الخصوصية مقومة لشخص هذا الفرد لأنه حقيقة الصلاة شنو؟ جماعة، جماعة. غايته أنها أن الخصوصية التي كانت دخيلة في الفرد في مثالنا على نحو شنو؟ على نحو الشر شرطية. ومرجع ذلك يقول في الأصول أن هناك أمر بالطبيعي يقول صلي، وهذا الأمر الأول بالطبيعي لم يؤخذ في حيثية الجماعة فليس هو دخيل في الأمر في المأمور به بالأمر الأول وهو الأمر بالطبيعي صلي. ثم يأتينا دليل آخر يا شيخ إبراهيم يقول أوجد هذا الطبيعي في هذا الفرد، فيوجد هناك طلب ولو استحبابي بتطبيق الأمر بالطبيعي على هذا الفرد، فيقول أوجد صلي في صلاة الجماعة، أوجد صلي في الصلاة في المسجد، أوجد صلي في وين؟ في الصلاة مع القنوت. فهذا الأمر الثاني الذي مرجعه إلى الأمر بالتطبيق، بتطبيق الطبيعي على الفرد، يوجد عندنا أجزاء وشرط لشنو؟ للفرد. هذا إما يكون أمر بالتطبيق أو أمر بعدم التطبيق. إما يقول لك أوجد الصلاة في المسجد، أو يقول لا تصلي في الحمام، لا تصلي في بيت النار، لا تصلي في الكنيسة، لا تصلي في الثوب الأسود، لا تصلي ومفرقع الأصابع تفرقع أصابع. هذا الأمر الثاني يوجد لنا يولد لنا أجزاء وشرائط للفرق، إما أنها توجب المزية أو توجب المنقصة. ما فهنا صور أربعة من باب الأمثلة، وله مو تحبح تحقيقي أمثلة والمثال لا يناقش فيه. ما يوجب المزية شطرا؟ القنوط. فبناء على أن القنوط جزء مستحب من الصلاة، لا أنه مستحب في ظرف الصلاة، هناك مبنية في القنوط. بل سوف نجيب هناك لشح الأمثلة. القنوط في مسلكين، إما أنه جزء مستحب جزء للفرض، حيث أن القنوط قطعا مو جزء في الماهية، لا تصح الصلاة بدون القنوط، فهو جزء في الفرض، ومعنى أنه جزء في الفرض عرفت بعد أن الشارع أمر بصلي قال طبق صلي على الصلاة مع القنوط، فهذا جزء في الفرض يوجب المزية. وإما شرط في الفرض يوجب المزية كالجماعة، وإما جزء في الفرض يوجب المنقصة كالأذان في بعض ما في بعض الموارد التي تسقط رخصة، ما عندنا درس في الفقه، بعض الموارد يسقط الأذان والإقامة رخصة فيها الموارد. الأذان لو جعلته في الفرد المأتي به فيكون جزءا في هذا الفرد، غايته أنه يوجب شنه منقصة. وإما أن يكون شرطا يوجب المنقصة، وهو لا تصلي في الحمام، يشترط في الصلاة أن لا تكون في الحمام، وهذا الشرط شرط في هذا الفرد يوجب منقصة للصلاة. نعم بل جزء مستحب، الأذان والخطبة جزء مستحب، لأن جزء المستحب لا يشترط. نعم بل قوام للفرد ليس جزءا من الماهية، خصوصا على مسلك السيد الخوي. السيد الخوي ما في جزء مستحب للماهية، يستحيل وجود جزء مستحب للماهية، فلا بد أن يكون جزءا للفرد. نعم خب، هذا ما يتعلق بشنه، ما يتعلق أو الأذكار الثلاثة، خب أذكار التسبيحات الثلاث، الأذكار فهي جزء من الفرد، لكنه جزء يوجب شنو؟ يوجب مزية التسبيحات الأكثر، الأذكار الكثيرة، التسبيحات الثلاث، وما شاكل ذلك. فهذه أربع، كم سيدنا؟ أربع صور. قال وثالثة اللي تقدم شنو؟ لا تقدم، أما الجزئية واحد الشرطية اثنين، أنا تقسيم غير تقسيم. وثالثة بأن يكون مما يتشخص به المأمور به، بحيث يصدق على المتشخص به عنوان المأمور به. ليش يصدق على عنوان المأمور به؟ لأنه مصدق، حيث إن المتشخص بهذه الخصوصية مصداق للمأمور به، فينطبق عليه أنه مأمور به. الصلاة مع الجماعة صلاة، الصلاة مع القنوط صلاة، الصلاة في الحمام صلاة. وربما يحصل له للمأمور به بسببه، بسبب شنو؟ ما أوجب التشخص، مزية أو نقيصة، هاي اثنين. ودخل هذا فيه أيضا طورا بنحو الشرطية الجوز، وأخرى بنحو الشاء الشرطية. بعدما انتهى الشيخ الآخر من طرح هذين القسمين، ذكر فارقا مهما بين القسمين. القسم الأول وهو الدخيل في المأمور به سهل، والقسم الدخيل في فرد ومصداق والمذول والتشخص الذي يحصل في المأمور به. الفرق الواضح بأنه ما كان دخيلا في المأمور به الإخلال به إخلال بالمأمور به. لو حصل الإخلال بما هو دخيل في المأمور به ماذا صار؟ إخلال في المأمور به. فلو أخل بجوز أو أخل بشرط، فإن الإخلال بالجوز أو الإخلال بالشرط إخلال في المأمور به. أما بلحاظ الجوز فواضح لأن الجوز قوام، أما بلحاظ الشرط فهو مقدم للخصوصية، فالإخلال بالشرط إخلال بالخصوصية، والخصوصية معتبرة في المأمور به. إذن القسم الأول بكلا نحوي إذا حصل الإخلال به حصل الإخلال بالمأمور به، وأما في القسم الثاني الإخلال بجزء أو شرط شنو الفرق، هل الإخلال به إخلال في المأمور به؟ لا، لأنه يحصل المأمور به في مصداق آخر. ولهذا قال فيكون الإخلال بما له دخل بأحد النحوين الشطرية والشرطية في حقيقة المأمور في القسم الأول وماهيته موجبا لفساده، لا لا محالة، بخلاف ما له الداخل في تشخصه وتحققه مطلقا شطرية أو شرطية. شطرا كان ماذا أو بين بعد هو شطرا كان أو شرطا، حيث لا يكون الإخلال به إلا إخلالا بتلك الخصوصية. واحد أخل بالقنوط، صار عنده مشكلة في القنوط، الإخلال في القنوط، وإلا الماهية حصلت في غير القنوط، بل إلا إخلالا بتلك الخصوصية مع تحقق الماهية بخصوصية أخرى غير موجبة لتلك المزولة. هذا يكون بطلت جماعته ولم تبطل صلاته لأن الإخلال بالخصوصية. ماذا؟ قنوته بطل، بطلان القنوت ما يؤدي إلى بطلان الصلاة، بل كانت موجبة لنقصها كما أشرنا إليه كالصلاة في الحمام. هذا تمام الكلام. فإقس القسم الثاني، القسم الثالث ما كانت علقته مع المأمور به علقة الظرفية. يأتي وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.